طب شفنا بالنسبة لحكايتك مع الإخوان المسلمين، ما هي الحكاية بالضبط؟ لأن في ملابسات عندنا كثيرة وأخذ ورد، وطبعا لعل هذا يكون هو القول الفصل في المسألة.
يعني
كيف بدأتم علاقتكم بالإخوان المسلمين، ولما تركتم الإخوان المسلمين؟
هذا سؤال خطأ. أنا ما كنت يوما إخوانيا حتى يقال لما تركته.
وهذا هو
كويس. فأقول أنا الآن كما كنت في أول الزمان، أي أنا لا أتبنى حجبة من الأحزاب ولا أدعو من التحجب من ذلك. أنا في شخصي عندي استعداد أن أحضر مع كل جماعة، كما أنه الجماعات الأخرى من غير المتزمتين والمتشددين منهم عندهم استعداد أن يحضر دروسي، لأني لا أدعو إلى حزب معين أو جماعة معينة. فأنا كنت مع الأخوان المسلمين هناك في سوريا طيلة الزمان اللي قضيته، كان أكون مع المسلمين جميعا، أي أسمع محاضراتهم وأحضر حلقاتهم المستطاعة بالنسبة إلي، وإذا كان هناك مجال للتذكية والتعليم فعلت وما قصرت. فهذا التعليم وتبليغ الدعوة هو الذي كان يجعلني وثيق الصلة بالإخوان المسلمين إلى درجة أنني كنت أرحل مع رحلاتهم وأتنزه في منتزهاتهم. أعتبرها فرصة لتبليغ الدعوة، لأن في اعتقادي سابقا ولم يتغير إلا قليلا لاحقا بالنسبة لهذا البلد الذي أنا الآن فيه، لم يتغير موقفي بالنسبة للإخوان المسلمين. فأنا لا أزال أدعوهم كما أدعو كل المسلمين اتباع الكتاب والسنة، ولا أزال كما كنت سابقا لست من الإخوان المسلمين في منهجهم وتكتيكهم كما يقولون. فإن منهجهم يختلف مع منهجنا تماما، ويمكن إيجاد ذلك لكم قصيرة جدا. منهجنا قائم على أساس ثقف ثم كتل، منهجهم قائم على أساس كتل ثم ثقف، وهذا منهج منحرف تماما. ولذلك كان منهجهم يستلزم أن يكون في الإخوان المسلمين المذهبي والمستقل عن المذاهب والسلفي والصوفي حتى والشيعي، وأنا دعوتهم قائمة على التجميع وليس على التثقيف. فأنا كنت ولا أزال أستغل هذا التجميع لصانع الدعوة، لكن في بعض الأزمان تصل بهم العصبية الحميدية إلى مخالفتهم لمنهجهم هذا القائم على التجميع فيفرقون، وهذا ما أصابني منهم هنا في عمان وليس هناك في سوريا. ففي سوريا كان الأمر يعني من صالح الدعوة، وقد ظهر خطره في كبار المسؤولين في الإخوان المسلمين مثل مثلا الإنسان العطار وميار الشاويش، كانوا من يحضرون ولو أحيانا دروسنا، لأن التزامهم بنظام أو منهج خاص إخواني لا يخسر المجال أن يكونوا معنا في كل دروسنا واجتماعاتنا، بل إنهما وأمثالهما يعتبرون أنفسهم أنهم من تلامذتي. وكذلك كان الأمر في أول ما بدأت بالتردد إلى هنا، فقد فتح لي باب إلقاء بعض المحاضرات في مركز الإخوان المسلمين في الجاقة، وبلا شك كانت هذه المحاضرات فتحا كبيرا جدا بالنسبة لبعض الشباب الإخواني التائق والمتشوق إلى سماع كلمة الدعوة السلفية التي تميز الخبيث من الطيب. فكان إقبال الشباب غريبا جدا هناك. هنا بقى تظهر أثر الحزبيات. يبدو أنه لما لمس هذا الإقبال بعض رؤوس هناك قلبوا لنا ظهر المين كما يقال، ولم يعودوا يعرضون علينا كلما زرناهم أن يلقي محاضرة هناك. فعرفنا الأمر. فبطبيعة الحال أنا لست الرجل الذي يطمع في أن يلقي في مثل هذه المجتمعات، لكن إن تيسر لي لم أمتنع بشراعة أمرني. فانتقلت بدعوتي إلى مسجد المساجد الزرقاء، وبخاصة مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فكان هناك أيضا يحضر كثير من الشباب ومنهم إخوان المسلمين، وكان هذا قبل أن أستوطن عمان. ثم لما استوطنت عمان أيضا كان هناك إقبال على علي شخصيا من الأسلي، ومن بعض رؤوسهم أيضا كدكتور عبد الله عزام. وقد كان حريصا جدا على التقاط كل ما يسمع، فأكتب دروس أقلام في دفتر صغير يحمله معه عادة. المهم ثم بدأ ازدهار الإخوان عن الدعوة بصورة عامة وعن الداعية إليها بصورة خاصة. لما وجدوا بعض من الشباب من إخوانهم يعني أصبحوا سلفيين، فأرسلوا وراء اثنين منهم وأنذروهم بعدم حضور حلقات الشيخ الألباني. وجرى نقاش بينهم وبين المسؤول عنهم أن ما السبب، فكان جواب غريب جدا أنه لا يمكن أن يسمع في العلم من الإخوان في نفسه ولا أعد ولا للدعوة، يعني دعوة الإخوان ولا للشيخ الألباني، هذا لأمر لا يجتمعان. كان الجواب هنا يا جماعة أنتم تعرفوا أن الألباني ليس عنده حزب ولا عنده تكتل، بل هو لا يرى هذه التكتلات كلها لأنها تفرق جماعة المسلمين. فنحن حينما نحضر عنه عنده فإن يستفيد من أبني فأي شيء يعني تخافون منه ما دام لا يدعو بتكتل ضد تكتلكم. أصابوا عن موقف ولا أن يجتمعان، فإما نحن وإما الشيخ. وأنا اليوم حسب نظامهم 6 أشهر حتى يراجعوا أنفسهم ويتوبوا إلى ربهم. لأن وين طلبوهم سلوهم ويدوهم مكانك رايح يعني تراهم يعني تلطفوا بهم إنه يا جماعة خليكم معنا، نحن ما نقول شيء بس أنتم مش صغيرين نكون معكم، لا يؤمن سليم من الشيخ وهذا ما يضركم. فانفصلوهم. ثم جاء الدور الألباني فأظهروا قرارا بمقاطعة الألباني وكل من ينول به، محاضراته جلساته إلى آخره حتى السلام عليه في الطريق.
يمنعونه؟
قرار فيها قرار هنا. وكان ممن شمل القرار الطبيب هان هذا رجل قيل عبد الله عدنان.
نعم يعني أيضا
فكان يلقانا في الطريق ولا يسلم. مرة توجدني في مسجد عمر بن فتاح واسمه غنسي في الدوار السابع أنهم وجها لوجه ايش هذا شيخ عبد الله ما هذا؟ قال ان شاء الله اظن قال هذا او معناه سحابة صيف عما قريب تنقشع. وراحت ايام وكنا احنا نشيطين اكثر في سهرات اخوان سهرات من الان. ثم يعني ضيق علينا من حيث عدم الاجتماعات قلت هذه الاجتماعات. ففي اجتماع من تلك الاجتماعات كان يعبر الشباب المنوعين مدبرين قرارا من جلوس مع الشيخ او محاضرات او دروس. وفي هذا الموضوع قلنا يا جماعه ايش معنى انتم دعوتهم قائمه على التجويع؟ فشو معنى إصدار قرار لمنع الشباب المسلم أن يلتقوا مع الألباني؟ أليس هذا أولا مخالف للإسلام؟ ولا تكون من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب من الذين يفرحون. وثانيا هذا قرار أنتم تطبيقه وهذا الدليل وأنتم الآن أنتم فرض عليكم هذا القرار. هل ما تستغنون عن حضور الشيخ جلوس الشيخ ولا أقول هذا افتخارا بل أقول ومضطرا بيانا بدأ على هذا القرار تقريبا سنتان مع الأسف. لكن كلما تأخر الزمن كلما بدأ يضحك يعني يتحلل إلى أن جاء عبد الله عزام هذا نفسه إلى الدار ما وجدني. فذهب إلى دار الشيخ عبد العطية فسأل عني قال يمكن يكون عن صبر بنته فعلا أن كنت أنصار النظام. وطرق الباب فجاء هو ومع هذا الشيخ علي
علي الحلبي؟
لا علي من
علي من اللهم
علي الشطري
عرفته؟ نعم علي من
فدخلوا علي ولأول مرة التقي مع اليوم بعد تلك اليوم
الحالة
نعم. قال نحن جينا إلى الدار ما وجدناك وحولنا على دار الشيخ أحمد فغرناك هناك ساعتين لعلك تلتقي تعود معنا نلتقي معك. فأخيرا قيل لي بأنك أنت تكون هنا فنحن هناك قلنا خيرا ما عدا عما بدا. قال الله عندي أسئلة. قلت له لأول مرة كل سؤال ثمنه مشوار كل سؤال ثمنه مشوار يعني جئة يأتي إلي فيها مش يجي مرة واخد أجل الأسئلة كلها دفعة واحدة كل سؤال وجوابه مشوار. قال لما قلت نفهم ما الذي حملكم على إطار ذلك القرار الجائع؟ ما الذي صنعته؟ قال أنت كفرت سيد خطب. أنا كفرت؟ قال لا. قلت أنت سمعت ذلك مني؟ قال لا. قلت إذا ما علمك بأني كفرت؟ قال والله أجب عنا بعض الشباب وقالوا أن الشيخ الألباني كفر سيد خطب. قلت له ما معناه؟ ولما نقلتهم هذه الفرية قلتم آمين صدقتم. أين أنتم بما تدعون من الرجول كتاب السنة؟ والكتاب يقول ما لا يخفى على أحد من الأمة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما الذي منعكم أن تتبينوا؟ وأنا قريب منكم، مش أنا الآن في دمشق، أنا بين ظهرانيكم. لماذا لم تتحققوا؟ إنما رأسا صدقتم الخبر الكاذب وبنيتم على ذلك التفريق بين المسلمين، مع أن الرسول أيضا يؤكد معنى الآية بصورة رائعة جدا، فيقول: كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. كيف أنت سمعت بهذا وليس فقط تحدثت به، بنيت عليه قرار على اعتبار أنه عضو في المجلس؟ مع الحديث دخلنا أنه أنا ما بخاف سيد قطب، لكن سيد قطب تكلم كلمة الكفر، لكن نحن ما نبدي الإنسان كلمة الكفر، لأنه أولا ما أقيمت عليه الحجة ولا لفت نظره إلى ما قال إلى آخره. قالوا قلت له في سورة الحديث وسورة الإخلاص، قال لكنه في الكتاب في مكان آخر يقول لأن التوحيد من الربوبية والتوحيد من الصفات إلى آخره، وينكر وحدة الوجود. قلنا ممكن هذا، ولذلك هذا من الأسباب التي تحول بيننا وبين أن نقول هو كافر، لكن قوله أنه شوف كان خالي يومئذ في الكتاب، معنى كلامه أنه لا وجود بالحق إلا وجود الحق سبحانه وتعالى، وهذا كلام الصوفيين، يعني لا هو إلا هو، يعني وجود ما خيالي وجود ما هو الوجود الحقيقي إلى آخره. المهم ناقشنا معه في هذه المسألة وأجبنا عن بعض الأسئلة، وانصرف الرجل فيما بعد وقد عرف. هو كان جيد ما قلت له، هذا مهم جدا. قلت له: يا أستاذ، أنت كنت تحضر دروسي، أما كنت تسمع فيها مني أنا أن نحن ما نكفر مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ولو وقع في الكفر إلا بعد إقامة الحجة؟ فنحن نختلف عن بعض الأنصار، أنصار السنة، الذين يطلقون التكفير على الأفراد وهكذا جزافا. قال: نعم. قلت له: كيف هذا ما خطر في ذلك لما نخلوا لك الشباب دولي أن الأرضان يكفر سيد خطوب؟ المهم عرف رأيي صراحة أن أنا لا أكفر سيد خطوب، وإذا بي أطاجع بعد شهور بثلاث مقالات تنشرها مجلة المجتمع في الكويت بقلم الدكتور عبد الله عزام وبعناوين ضخمة: رد الدكتور عزام على الشيخ الألباني في تكفيره سيد خطب.
سبحان الله.
بعد هذا اللقاء،
بعد هذا اللقاء
قلنا: سبحان الله، كيف البشر هذا؟ واحد أيام جت أيام إن صديق هنا يعرف عبد الله عزام قبلي وهو صديقه، كان عبد الله عزام يومئذ في السعودية فجاء إلى هنا. قال لي صديقنا هذا: اليوم البكرة في عندي دعوة يحضر فيها عبد الله عزام، فالحب تعالى أنت معنا. قلت له: حبا وكرامة، لكن شرط واحد. قال: ما هو؟ قلت: أن تعطينا وقت خاص لأخلوه مع الدكتور عزام لمناقشته الحساب، وحكيت له القصة. كيف إني أنا ما أكفر سيد خطوب؟ كيف نشوف ثلاث مقالات ضد هذا الأمر الواقع ويشوفني إلى التكفير؟ قال: ما بمن كذلك. فخليت به قلت له يا مساعي عن ذلك في صار المحلات انت تكتبها بعد إخوانا في دار طوالي وفهمك عني صراحة مش بيوافقك الشباب اللي نخلوا لك التكفير بعدين بينت لك انا لا اكفر اولا شيخكم ولا اكفر مسلما ابدا الا بعد اقامه الحجه كيف الان انت نشرت هذه المقالات قال والله كنت في مكه فجاءني بعض الشباب وقالوا لي ان الشيخ الالباني كذا وكذا وكذا عادت حريم العادة فأجني وهد تتأثر الشباب وحسناتها مني خلاف ما تسمع منهم كيف هذا يا عبد الله هذا ما يجب في الكلام الآخر ثم تركته حتى تعهد لي أنهم سيصحى الموقف
خلاف كل المجتمع
وهذا
ماذا طلع شكرا
هذا صار سنة سنتين أو أكثر
سنتين ولم ينشر
يعني صار سنة سنتين لما نشر في المجتمع
تماما
ظاهر الجماعة في عندهم الحقيقة درش يعني ما عندهم محاكم عقلية ومن بعد ما ذهب إلى أفغانستان شغل المرشد العام يبدو هناك يعني زارني منذ سنة في بيتي وسألني بعض الأسئلة تتعلق بالمغارب ونحو ذلك ما جاءت الجلسة فما ولونا يعني عندهم أي مسؤولية فيما إذا تكلموا في عرض مسلم ما دام إن ذلك في سبيل انتصار الهندية العمياء فهذا من قصتي مع الإخوان المسلمين باختصار أنا لم أكن يوم من أخوان المسلمين ولن أكون لأن منهجهم غير منهجي لكن ما أكفرهم ولا أحكم عليهم بالضلال إلا من فرق وأنا معهم كسائر المسلمين يعني أدعو من الله أن يستجاب بها وإلا فلا حول ولا قوة إلا بالله
هنا في الشباب في ألمانيا يقولون أن سبب الطبيب على الثلاثين يعني الدروس العامة التي كنتم تلقونها فمنعوكم منها ان الاخوان يدخلون هنا في امام كبار المسؤولين يقولون ان الاخوان هم السبب في التضييق على الدعوة السلفية ايه ليس من مصلحة الحكومة انها تعمل مع السلفيين بالذات هكذا مع كونها تحت الجميع يعني يقولون هذا
لا اعلم بي الدروس التي القيتها هو درسان فقط
ثم منعوكم
ثم سفروني يعني هل كان يعني لكن هل وراء ذلك الاخوان السنين هل وراء ذلك مشايخ مقلدون هل وراء ذلك خرافيين مسروقين يمكن ان يكون يدا واحده جميعا ويمكن ان يتبرم بالمسؤوليه طائفه منهم لكن الواقع انا ما استطيع ان اتهم طائفه منهم دون اخرى الله اعلم بحقيقه الامر
طب شيخنا بالنسبه للاستاذ عمر الخميساني ورحمه الله عليه ما رايكم في الشخصيه يعني وهل التقيتم به؟
انا ما اعرفه
ما تعرف
ما بعرفه الوقت الان زاد عن الحصه التي اتفقنا عليها ان شاء الله موعدنا غدا صباحا غدا من اجل العام الأسئلة والظهر على الغداء إن شاء الله
مين اللي يحتى إن شاء الله يا أخوه مين من الشباب اللي هم يكون أبن هو في الأسماء الشباب اللي يحضر إن شاء الله
هو اللي كنت معهم آخر مرة عند أبو ليلى
أبو ليلى
وهي مثلا هاي اثنين وهي أبو خضا ياتي وعادل أربعة وقريب أبو خضا
ثاني
بعدين كانوا خمسة
طيب أنا ماذا أشوفه؟
أنا في المقدمة في الرأس
جزاكم
الله إيه ثاني من يكون؟
الناس نقرأت خمسة بكثم
ممكن في الرأس
الأخوة يارة تبعكم تتسل
سلام
السادس من يكون؟
الأخ وضاح الإمام
وضاح
وضاح
السلام عليكم
طب ممكن نشوفنا التسجيل حتى ندخل البيت برضه في
الاختيار؟ لا اطلق اطلق
لو سمعت أن الشيخ أحمد شاكر رحمه الله عليه
هذا التاريخ ما زيد ولا
لا بل من عند العوارة هذه أو من فراد من الإسلام
والله ربي يطول مسيرة الله
أحمد شاكر شيخنا قال الإخوان أول ما ظهروا كلمة المرة وانتقدهم جدا وقال أنهم خوارج القرن العشرين ايه رايك في هذا الكلام بالنسبه وهو معذور طبعا للشيخ
لا شكرا يا شيخ دور اليوم اللي عند اليوم في الدنيا
والله كان بزياده
ما رايكم في قول الشيخ احمد وقد ثبت عنه فعلا منه كذا
والله ما استطيع اقول اخطا ما اصاب لاني لم اكن شاهدا
عليم
وعليم الاختلاف
وين عدوين عدوين من تحت الجسر
اه تحت الجسر
ما شاء الله
وفيت معك
نعم
لعلك تذكر اني خصصت عليه قصة لقاء الاول مع الشيخ حامد حامد التقي
التقي
نعم خصصت عليه في القصة
نعم
وكيف انه جاء الحديث عن سوريا والدعوة والنار والاخوان يسمعون قل لي الاخوان فانا انكرت عليها القضيه قال هم كذا ليش ذكر لي والله حوادث مع فاروق وفاروق قلت لي يا شيخ انت تستطيع ان تكون مع الاخوان المسلمين في مصر لانك تعرفهم لكن من الظلم في مكان يا رسول الله لكن ان تتكلم عن اخوان المسلمين في كل مكان ومنها بلاد الشام هذا ما يجوز لان لا تدري ويجوز من جهه اخرى كما تعلم فهذا الجواب ايضا بالنسبه لهذا السؤال يعني ما الذي هو احمد شاكر اخذ عليهم حتى رماهم بهذه التهمه الشنيعه القويه لا ادري لاني انا ما عندي راي من هنا
لان الاخوان يا اخي في سوريا افضل من الاخوان في عمان نعم عندهم تربيه ونتربوا على ايدي المشايخ
هل التقيت من الشيخ حسن
البنا؟ يا ابني يا ابني يا
ابني يا ابني يا ابني يا ابني
يا ابني يا
ابني
يا ابني يا ابني يا ابني
يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا ابني يا روح من الشباب من الملاهي والسينمايات والقهاوي ونحو ذلك وهو كان دعوته بصورة عامة كما يقول يعني الكتاب والسنة لكن جماعته وقفوا عند هذه الكلمة ولم يخطوا بها ولا خطوا إلى الأمام فكان عليهم أن يستغلوا هذه الكلمة كمنهج سليم وإن كان هو يعني على كل حال ما يخرج عن دعوته شو
بيكتبوا بعد؟
إن شاء الله شو يا أستاذ موسى؟ ما أنت قلت ساعة لا يفطروا أي نحن نص ساعة وخمس دقايق
يبقى لعبوا الله أعلم أقل من 10 دقايق بكم جاهدين
عجلهم عجلهم
يلا
السلام عليكم نعم لا شكرا خليه يستعجل بس
نعم
نعم الشيخ حسن بن مع دعوته هذه المجمل من كتاب السنة فيبدو انه يغلب عليه السياسة الدبلوماسية التي قد لا تتفق مع الشريعة واحكامها ما ادري اذا كان ذلك على علم منه ام لا ويكفي في دلالي على هذا الإعلام الذي كان وضعه لدعوته حين قال دعوتنا سلفية صوفية تعرف هذه ولا لا غريب أنا
لا غريب
في مصر أيضا
لا لا ماني أصلا منذ نشأت نشأت تاريخيا
الحمد لله يعني دعوته نعم وهم يفخرون بها لكن هذا يدل على أنهم لا يفخرون ما هي صوفية ولا هي سلفية وأنهم لا يعلمون أن الدعوة السلفية تتنافر تماما مع الدعوة الصوفية لكن هو يعني بعض السلفي بعض إجمالي وفيها تحقيق ما فيها حمل الناس على اقتداء الرسول في كل الكلمة الصغيرة. ويحرمون الصوفية عبارة عن ركة القلوب والخشية على الميول وتمسكن الناس ما يحرمون إلا فيها وعنة وجود فيها إعراض عن السنة في سلوك الحياة إلى آخره. فممكن في حدود معلوماتهم هذه الضيقة ممكن يجمعوا بين الماء والنار، الماء الذي هو سبب الحياة والنار التي هي للدمار. فيجمعون على هذا بين السلفية وبين الصوفية. فأنا حسن بنا يعني أكبره من هذه الزاوية فقط، حيث كان سببا لتفتين الشباب وإنقاذهم من تلك المجتمعات الفاسدة.
نعم.
كان السينمايات والمقاهي وإلى آخره.
نعم.
لكن كان على البقية الباقية منهم أن يكملوا مسيرتهم، لأن يضعوا النقاط والحروف فيما يتعلق بالدعوة عن الكتاب والسنة. وقد صرعوا بشيء من هذا في مسائله في بعض أعلام التعاليم.
طب في نظرك يا شيخنا هل سيد قطب أفضل من حسن البنا؟
سيد قطب أحسن مني فيما يتعلق بفهم التوحيد أولا، وفي صراحته وصدعه بالحق، خاصة في المذكرات التي نشرت أخيرا.
لماذا
أعدمه؟ نشرت في المسلمين. والحقيقة لم يقرأ أي مذكرات أظن هو أنه سلفي.
هو كذلك في مسألة أنه لا فائدة من الانقلابات لا بد من تعليم الشباب أولا.
هذا هو الحمد لله، لكن مع الأسف أخوانا ما استفادوا منه شيء.
نعم.
ما استفادوا منه. بل يجب من رد عليه لعل ولا وقت.
لا
بعد كتب صدرت رد عليه.
رد على هذه؟
أي نعم. أي نعم. ثم هو ظاهر أنه هذا الصفاء الفكري حصل له بسبب السلم الذي يفرض عليه فرضا. وإلا مثلا أنت لما تقرأ كتاب العدالة الاجتماعية لا تجد فيه روحا للسلفية، وإنما هو يعالج القضايا، قضايا العمال وأجور العمال، كما يعالج المتفلسفون الكتاب الإسلاميين الذين يجدون حلولا لمشاكلهم بناء على منطقهم وأهوائهم التي يفهمون أنها يعني نابعة أو المقصود بها مصلحة المسلمين. أما يحرمون ويحللون دون أن يشعروا بالمسؤولية من تسللهم بغير علم.
نعم.
يعني إذا شفنا يعني خلاف تجربة الشيخ قطب رحمة الله عليه بعد المعاناة وتبني فكر إخوان الأول كونه يرجع إلى الدعوة السلفية التي يعني كنت تنادي بها قبل ذلك، هذا أيضا مما يحتم على الإخوان إن الطريقة القديمة لم تجدي، وهذا شأن لهم.
لا شك أن يعني النظر في أسلوبهم السابق ومنهجهم أنهم تلقوا عن حسن البنا أنه لم يكن صالحا لتبنيه بحرفيته. وأكبر دليل على هذا أن الإخوان المسلمين نظر على دعوته نصف القرن من زمان وأكثر ما وجد فيه معالم. مع أن ملايين في الدنيا دنيا الإسلام يؤدون ملايين ما وجد فيه معالم، ثم ما وجد فيهم ما يقدمونه للعالم الإسلامي سواء كانوا جماعة أو أفعالة ما قدموا لهم شيئا سوى هذا الحماس
الكوارث،
سوى هذا الحماس الذي يترتب عنه كما أشار أخونا أبو حمزة. إنما تجد العكس، دعوا السلفيين في كل مكان قدموا ثوائب في العقيدة في العبادة في الأخلاق الأخرى المسلمين أنفسهم. ولذلك فالكثير منهم كأفراد تجدهم سلفيين، ونحن حينما نناقشهم ونذكرهم بهذه الحقيقة وهي أن دعوتهم ما أجدت شيئا، يقول لك هاي فلان سلفي وهي فلان سلفي وغيره، وقل لهم بس من أين جاءتهم سلفية؟ هل جاءت من دعوتهم أم من خارج الدعوة؟ هذه الحقيقة. لذلك هذا كله يوجب علينا هذا المرض لولا الحجبية العملاء. والله المستعان.
لذلك يعني الأجهزة السلفيين ليس لهم حجب حتى الآن.
وأرجو أن لا يكون لهم حجب، لأنهم إذا تحجبوا ظلموا. وهي تباشير الأمر في دائمي في الكويت. لأنه حيشون السياسة عن الدعوة ومعالجة مشاكل السياسيين الذين لا تراقي بينهم وبينهم.
يعني دعوة الشيخ عبد الرحمن خلق خطأ.
أنا في اعتقادي خطأ. هذا
الكتاب
الشيخ يختار
العمل
السياسي.
إن
شاء الله. ولكم إن شاء الله.
إن شاء الله.
إن شاء
يعني مثلا نحن أسفنا في المنطقة بكل أسف بينقصنا رأس، يعني احنا في نفس كلنا تقريبا في عمر واحدة. نعم لا يوجد مثلا رجل كالشيخ ناصر الدين الألباني واجتمع حوله أو ينفعون لأمره.
نعم.
فيعني استبيد هنا وأنه لا رأس للسلفيين في مصر حتى نتحاشى مسألة الاصطدام بدافع الرغبة والزعامة نحو ذلك. يعني ما يعني توجيهكم أو نصيحتكم أو رؤيتكم لوضع هذا النزاع الذي قد يكون؟
والله هذه مشكلة لا تحل إلا ما يوجد من الله عز وجل، لأن في الوقت الذي نحن نشعر وقد ذكرت هذا فيما مضى من المدارس أن هناك صحوة كما يقولون إسلامية ونحن نقول صحوة سلفية، لكن هذه الصحوة لم تصحبها صحوة أخلاقية. وأعلل ولعلي سبق أن عللت أن الصحوة الفكرية والعلمية هي سهلة ولا تتحمل زمنا طويلا. إنسان يقرأ في جنس هذا الكتاب فيه تنبيه على أحد ضعيف الموضوع وإذا به بصير، يقرأ كتاب في العقيدة السلفية وإذا به ينتهي يهتدي ويأخذ العقائد التي كانت تلقاها في مجتمعه. الأخلاق التي يعني عوذي بها في مجتمعه الفاسد في الوقت أنه مجتمع إسلامي لكن أسلم، فهذا إصلاحه يحتاج إلى زمن مدين وطويل طويل جدا، لكن لا سبيل إلى إيجاد هذا الإصلاح ابتداء إلا بأن يجاهد كل إنسان نفسه وأن يعني يخشى الله عز وجل وأن يخل من حب الرياسة والتعجس على الناس، وأن يكون في هذا الزمان نفسي نفسي، فإن استطاع أن يمشي مع بعض أقرانه ومن يغضونه في العلم مشى معهم. أما تجميع هذه الجماعات وعلى كل جماعة مثلا شخص يرى نفسه أنه خير وأفضلهم فهذا ليس من السهل الآن تحقيقه، لكن لا بد من السعي فيما يوصل إلى إيجاد الطائفة التي يكون عليها رأس مسؤول ولا يكون هو إلا الخليفة المسلم. وهذا يتطلب منا السعي والضغط في العمل كل في حدود استطاعته، لكن لا يفكر أحد أن يتريث على غيره. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته.
كنا شفنا يعني حكاية الإقعاء بين السنتين وملاحظة الإمام هل يقعي أو لا يقعي، يعني لأن مسألة جديدة فعلا يعني
اليوم جديد. أنا قلت رأيي في الموضوع أن من تمام الاقتداء بالإمام المأمورين به في الحديث الصحيح إلى أن جعل الإمام مؤتما به إلى آخر الحديث كما هو معلوم، وفيه يقول عليه السلام: وإلا صلى قائما فصلوا قياما، وإلا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. نحن نلاحظ في آخر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط عن المقتدي القادر للقيام القيامة، وذلك لأجل التحقيق المتابعة لأدق معانيها. فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فاتركوا قيامكم وانسوا جلوسا منكم. فنأخذ من هذا الحديث تنبيها هاما جدا، ألا وهو أن المقتدي ينبغي من يجب عليه أن يتابع الإمام في هيئته ما دام أنه يرى ذلك أنه من السنة. فبالأولى والأحرى إذا كان ذلك من السنة فعلا. فأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كان يفترش تارة وكان يقي تارة. فإذا كنا نعلم بأن الإمام لا يقي وإنما يفترش، فلا يجوز لنا أن نقي ما دام أنه هو جاء بالسنة. فنجمع بين السنة الثابتة عندنا، والأمر هنا هو الافتراش، وبين اتباعنا لنبينا صلى الله عليه وسلم في القاعدة العامة التي سبق ذكرها، ألا وهو قول عليه السلام: إن منازل الإمام المتمني. هذا وجه نظري في الموضوع. وقد قلت لك في المسجد لأن الرؤية قد تكون بصرية وقد تكون بصيرية، أي بمعنى العلم. فإذا علمنا بأن إمام الله لا يقي، فليس من الضروري أن نراه بأعيننا أنه لا يقي حتى نحن لا نقي، وإنما يكفي أننا نعلم أنه يخرج عينئذ نفترش ولا نقي. هذا ما عندي.
نعم، ولكن يا شيخنا يعني يرد الإشكال هنا، يعني نفترض أن الإمام كان حنفيا فيرى أن المقتول رفض تكبيرة الأولى، فهل أنا أتابع على ترك التكبيرات الانتقالية؟
أنا أجيبك أمانة عن الكلام السابق، لكن هل انتهينا من المثال السابق؟
نعم.
أو الأسبق؟ نعم؟
نعم.
ما في عندك شيء ملاحظ أو شيء حتى نستفيدها؟
سبحان الله.
والحمد لله.
إنما أنا آتي لأستفيد يعني.
وأنت أريد أيضا لا تخفض أن تفيد؟
إن كان عندي شيء يعني.
هذا الذي نسأل عنه. نعم، ينبغي متابعة الإمام الحنفي الذي لا يرفع يديه، وعلى ذلك طرد المسألة إلا في حدود من كان جاهلا، لا هو مجتهد ولا هو مبتدع ولا هو مقلد من إمام مبتدع، وبخاصة إذا كان يخالف مذهبه. فمثلا من الأوضة في ذلك السابق حنفي لا يرفع يديه، شافعي لا يرفع يديه، لكن هذا مؤمن، هذا لا يتبع لأنه يخالف السنة في مذهبه. أما الحنفي فيعتقد أن هكذا السنة وليس يظنون أن ندقق أن هذا الحنفي الذي لا يرفع هو خالف السنة أو لم يخالف، لأننا مأمورون باتباع الإمام أصاب أم أخطأ، أصاب أم أخطأ. لكن في حالة واحدة كما ضربت مثلا بالنسبة للإمام الشافعي يهمل السنة ولا يتبعها، فهذا لا نتبعه، خلاف الإمام الحنفي. لأنك تستطيع أن تصور أنك تصلي وراء مثلا ابن مسعود فهو يصلي ولا يرفع إليه إلا مع تكبير الإحرام، فماذا نقول في هذه الصورة؟ ما دونها يقاس عليها، فإذا سلم بهذه الصورة المثلى أي في حال اقتداء ابن مسعود مثلا، إذا سلم بهذه سلم بعدها وإلا فلا. ولذلك فينبغي إدارة الحديث على مثل هذا.
نعم.
لو صلينا وراء ابن مسعود ماذا نفعل؟
كان هو يظهر ان يقول مثلا
احنا اخترنا عبد الله بن عمر، يعني اشهد على السابق عن قبال اخلاقه.
نعم نعم، هذا اخر يوم يعني واخر نجم تسامحنا يعني كده. يعني مثلا لو افترضنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يصلي خمسه بن مسعود، فعبد الله بن عمر يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر التكبيرات الانتقاليه، وعبد المسعود رضي الله عنه يرفع في الاولى تكبيرة الاحرام.
نحن افترضنا انك انت يا ابن عمر ماذا تفعل؟
يعني افعل كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم.
وماذا تفعل بقوله؟
حيث سمعنا ما جاء للامام؟ يعني هنا يعني يرد سؤال
طبعا.
وهو مسألة الحاق غير الوارد في النص بالنص، يعني إنما جعل الإمام الإسلام به مثلا هذا لفظ عام.
نعم.
هل ما ثم سكت عنه في النص أستطيع أن أنا أورد ما لم يذكره الشارع في النص من باب القياس أو كذا؟
لا، ليس من باب القياس،
إنما من باب الإلحاق.
ولا من باب الإلحاق، وإنما المواد باستعمال مثلا العام العامي.
يعني مثلا لو ترك لو أسدل يديه في الصلاة ولم يقبل منه
مثل ما شئت،
يعني أترك
عشرات الأمثلة مكانك راوي، إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إما أن تضطرد الإثبات أو أن تضطرد النفي بكل واحدة.
لا، ممكن نضطرد الإثبات أو النفي ما لم يخالف السنة.
أنا قلت لك آنفا ورجعت تستفيد الحديث، هل انتهينا من الحديث أن هذا حديث من عجائنا؟ هل خص الاتباع بهذه المسائل أن يجوز على حد تعبيرك الإلحاق وعلى حد تعبير استعمال النص العام؟ ما انتهينا إلى شيء، لكنك عدت إلى ما به بدأت
أتهرب.
على كل حال التفكير ينفع إن شاء الله لمن لا يقصد التهرب. ماذا تبين لك في قوله انما الامام يتم به، فاذا كبر فكبر، واذا ركع فركع، واذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، واذا سجد فاشمع، واذا صلى قائما فصلوا قياما، واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. هل تفهم أن هذه الأوامر التي أطلقها في هذا الحديث بعد التعميم هو تخصيص للنفس؟ حتى يرد سؤالك السابق أن يلحق نفيس إلى أخيه أن ما لا تفهم من الحديث
ويفهم من الحديث المتابعة التامة
حسب حينئذ في الأمثلة التي طرحت الذي سيكون متابعة التامة نفعل كما يفعل الإمام.
يعني مثلا نفترض الإمام مثلا بالليل البنطلون
ما
يعني أتابع في هذا
هذا ليس من الصلاة سبحانك الله
يعني أشير بسامي ابن تيمية كنت قرأت له رجل سأل إذا لم يكن الإمام يجلس جلسة الاستراحة فقال المأموم يجلس قال نعم يجلس بقدر ما لا يتأخر عن الإمام فيظهر هنا أن الرجل الظاهر عليه أنه يعني غير جالس السنة فمسألة متابعة الإمام هل يشترط فيها أن أكون أعرف أن هذا الرجل ممن يقرأ ويفهم الحوادث ولم يهمل؟
لا أنا ذكرت لك هذا الإمام إما أن يكون مجتهدا أو متبعا أو مقلدا لمجتهد فإذا كان عارفا قلت لك آنفا عن الشافعي الذي لا يرفع يديه من السنة هذا لا يتبع لا يتبع أما إذا كان مجتهدا ولذلك أنا أنصح لك ولأمثالك أنك ابحث المسألة من أصلها وجذرها لأنه يهون بعد ذلك فهم ما يترتب على ذلك. فأنت الآن أخذت من موضوع الصلاة ورأى ابن مسعود مثلا ابن مسعود إنه مجتهد صحابي جليل رأى الرسول ورأى ابن عمر وإلى آخره فإذا صلينا وراء ابن مسعود مثلا أو وراء من تبنى رأي ابن مسعود كأبي حنيفة أو وراء من تبع أبا حنيفة أو وراء من قلد أبا حنيفة الأمثلة من حيث ما يتعلق بالبحث ما واحدة لكن في فرق طبعا بين المجتهد المتبع والمقلد ولذلك كما كنا عندنا الشام أنا ضربت العلاوية وصلت بها ابن مسعود الإمام المجتهد الإله فما يتصور الإنسان هل يخالفه أن يتابعه في حدود الحديث أما أنت تعود تقول ابن عمر تقول ابن تيمية لا نحن الآن لا نتحدث في الأشخاص قد يرى ابن تيمية رأي لا تراه أنت وأراه أنا قد يرى ابن تيمية رأي تراه أنت ولا أراه أنا ومع ذلك بحجة منك علي أو مني عليك لأن هذه الآلة مشاع من يمينها وكل إنسان يعمل بما يبدو له نحن الآن في صدد تفقه في هذا الحديث ماذا يقول هذا الحديث وقد لفت نظرك إلى قول عليه السلام وإذا صلى جلسا فصلوا جلوسا أجمعين أسقط الركن عن المستطيل القيام المقتدي وراء ذلك الإمام أسقط الركن الركن هو الوقوف حيث لا تصح الصلاة من مستطيل القيام إذا صلى قائما في الفريضة معلوم ليس يعني لماذا أسقط هذا الركن فقط لتحقيق المشابهة الشكلية الظاهرة البينة بين الإمام الجالس والمقتدي القائم وبخاصة إذا تذكرت معي السبب الذي لمناسبته قال عليه السلام هذا الحديث وهو لما صلى لأصحابه الظهر وكان مصابا في أكحله فصلى بالناس قائما وصلى خلفه قيامة وأشار إليهم أن يجلسوا وبعد أن انتهى من الصلاة قال إن كدتم آنفا تفعلون فعل فارس بعظمائها يقومون على رؤوسهم ويمتهن إنما جوان الإمام المؤتمنين لا أكثر عليها فإذا هذا الإمام معذور يصلي ويقعد فمن الذي أسقط هذا الركن عن المقتدين تحقيقا للمتابعة التي أسسها في أول حديث حينما جاء الإمام يهتم به ولا إذا ترك سنة معذورا يخالفه إلى الشباب. إذا ترك سنة معذورا يخالفه أن يتابعه.
ولكن الحفظ الحزين يا شيخنا أنت قلت الاعتبار يعني يقول بنفس جلوس مع الإمام الجاد.
هذه مسألة أخرى ندرسها إن شاء الله لا حساب في أي فصل. لكن إذا كان الحديث محكما فعلى ماذا ينمو
الحديث؟ يدل على المتابعة الحديث الأول.
نعم يدل على المتابعة.
نعم.
وحينئذ يكون بحثنا المفرع الأول أن المقتدي لا يقع إذا فرش الإمام. طيب إذا المسألة إذا تحتاج إلى البحث أن هذا الحديث محكم أم منسوخ. صح؟ الحديث تقول إنه يقول لأنه منسوخ. طيب ماذا نقول أو ماذا نفعل إذا قلنا لأن ابن تيمية يقول أن الحديث غير منسوخ؟ ماذا يفعل في
الله؟ نرجح أن نشوف دعوة النفس هذه ثابتة ولا
لا؟ جميل، لابد أن تشوفك. ثم هذا لا يفعل. هل هذه الدعوة ثابتة أو غير ثابتة؟ لا يحل يعني إما أن تكون ثابتة وإما أن تكون غير ثابتة. فإن كانت الدعوة غير ثابتة فقد استرحنا منها وأدنى لم اتفقنا عليه. والحقيقة أن الدعوة ثابتة، دعوانا نحن ثابتة ودعوة الحاجم غير ثابتة. ثم هل اختصار البحث وأن البحث طويل من حيث إثبات أن الدعوة ثابتة ودعوة غير ثابتة، لكن نأتي الأمر من طريق آخر. إذا ثبت عجز الحديث وآخره هل يلزم منه أن يثبت مقدمه أو مقدمته؟ فإذا نحن نظل نتمسك إنما جعل الإمام يهتم به، حتى لو فرضنا أن ذاك الفرع نسخ، أي إذا صلى الإمام قائلا فصلوا قولا، إذا سلمنا لأننا بأنه قد نسخ فنحن لا نجوز أن نتمسك بقاعدة حقيقية هامة إنما جعل الإمام يهتم به. والحقيقة ويرحمك الله أن هذه المسألة من المسائل الهامة تفرع منها دروس كثيرة. كثير من الناس يتوهمون أن التفصيل المذكور بعد التعميم هو تفصيص، هذا خطأ، لأن التفصيص من أصول هو في جزئية النص الخاص هو مخالف للنص العام، ولذلك يسلط على النص العام فيخصصه ويستثنيه منه، وليس كذلك فيما يكون النص الخاص مطابقا للنص العام.
ما يقال هذا؟ على أنه نقول إن ألحقنا به هذه المذكورات أشياء أخرى فليس إلحاقا من طريق القياس أو النظر، وإنما هو إلحاق بالنص العام. طيب هذا الحديث في عمومه ثابت في تطبيقات جزئية أخرى، مثلا نظر مثلا إذا الإمام نسي التشهد الأول وقام من الركعة الثالثة ماذا نفعل؟ نتابعه وهو مخطئ.
الظهر متابعة مع أن هناك قول بإني نقعد وأنا قلت سبحان الله.
لا وفي قول
لا قرأت
الذي قرأت سبيل هذا
نتابع
هي مسألة التي أنت تشير إليها أنا خصصتها، قلت الإمام أخطأ قام بعد أن يقوم ليس له الرجوع.
نعم.
شايف؟ فتيقنا أنه أخطأ. أما الصورة التي أنت تشير إليها أنه الله أكبر يقوم من السجدة الثانية إلى الركعة الثالثة بدل أن يتجاهل فيقال له سبحان الله، لكن لو أن الناس كلهم كانوا غافلين ما أحسه إلا بأن الإمام استتم قائما فليس لهم أن يقولوا سبحان الله، لأن هذا مضل له حين ذاك، خاصة إذا كان إمام من أئمة آخر الزمان حيث لا يعرف الأحكام المتعلقة بالصلاة، لا يمكن يتنبأ لخطأه ويرجع، وهذا لا يجوز. لا ما تبطل الصلاة كما يقول بعضهم، لا المهم لا يرجع. وقصدي من هذا المثال هو تيقنا خطأه، فما موقفنا منه نتعلم رغم أنوفنا. طيب هذا المثال نجمع عليه لأن الإمام لو أخطأ يقينا فعلينا اتباعه، فإذا هذا مثال لم يذكر في حديث إذا كبر فكبروا وإذا انصرف فانصرفوا إلى آخره، وإذا سهى فنسي التشهد وقام لك ذلك فقولوا ما قال شيء من هذا. وليس كما تعلم ليس من وظيفة المبين وهو الرسول عليه السلام أن يستقصي الفرعيات لأن الفروع لا تتناهى كما تعلم هذا، لكن هو يضع قاعدة إما أن يوضحها أحيانا لبعض الأمثلة أو أنها لا تحتاج إلى توضيح فتبقى قاعدة مطلقة والناس يفهمونها. من هذا المنطلق ثبت أن ابن مسعود كان ينكر على عثمان إتمامه فيه، ومع ذلك كان يصلي أربعا. قيل له كيف هذا أنت تقول هذا خلاف السنة ثم تتابعه؟ قال الخلاف شرع. هذه جملة هي بيت القصيد من حكمة هذا الأمر، إنما يرى الإمام يعتمد به، فلا يخالف الإمام ولو كنا نحن جازمين بخطئه، المهم هو ما يكون جازم الخطأ أو متعمدا لخطئه، فإذا كان معذورا فنحن نتابعه. هذا
نسألة نقرح على هذا وثم
نغلق الباب ونفع بعض الجهيدة. إيه
يعني مثلا أنا دخلت مع الإمام في الصلاة الرباعية فأدركت ركعة من الصلاة الرباعية فهو كان انتهى قبل أن آتي فسجد
للسهو
وتابعه
معلوم. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك
ربي ان شاء الله شيخنا يتم جزء من الترجمه لان انا لما استحضر الشيخ صح يعني يتم جزء من الترجمه ولو سمحت لي ان بقي شيء اكمله عندكم.
طيب شو رايك نكمله عندنا فيما بعد ان بقي شيء
نبداه
اكمله؟
يعني
لعله ممكن يا شيخ
يعني مثلا نؤخر ذكر هذا
يعني اخشى ان عبد الله عزت يتاخر عن عمله
بدون ما يوقف
عنه. طيب ماشي شيء.
ماشي
اذا خلص يعني ان شاء الله. طب هذا قبل الموعد يعني مثلا ناتيكم
لا بعد
متى نوعد ان شاء الله يا شيخ نصلي الظهر ولا
اكيد؟ لا اكون يعني ساعة واحدة ونص تنتين ان شاء الله الطعام يعني يكون جاهز الساعة الثانية
ان شاء الله.
يعني لن يكون هناك فسحة قبل الطعام؟
ما بقى نكون مشغولين يعني
لا فسحة بالنسبة لكم بحيث ناخذ فتاوى ناخذ
انا هذا اللي فهمته هذا اللي هذا اللي فهمته ان نكون مشغولين.
طب يعني نجعلها ان شاء الله بعد ال
ان شاء الله
نعطينا وقتا جيدا ان شاء الله.
ارجو الله انه ان شاء الله ان ارضيك.
احسن الله اليك.
الله يرضى
عليك. السلام عليكم.
وعليكم السلام.